بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المتن: أصل أنكرت المجبرة والفلاسفة الحسنى والقبح والوجوب العقلية. العقلية وصف للثلاثة، للحسن والقبح والوجوب. ولأهل العدل يعني الإمامية والمعتزلة عليها دلائل، والأولى إثباتها بالضرورة. إثباتها فيها مسامحة، لأنه إذا كانت ضرورية لا تثبت، لأن الاستدلال لابد من انتهائه إليها، إلى الضروريات. نعم. إذن المجبرة إذا كانوا من أهل الملة فيؤمنون بنظرية الأمر الإلهي، يعني الحسن القبح تابعة للإرادة الإلهية. ما عندنا حسن قبح في الواقع ذاتيان، ولا الوجوبات العقلية. الوجوبات العقلية في أدبياتنا تسمى المستقلات العقلية، تلك الأمور التي يدركها العقل في حقيقته، في فطرته، في كيانه، وتلزمه بأفعال وتمنحه من أفعال، نسبة إرسالية ونسبة إمساكية. الفلاسفة هنا لا أدري أنا لماذا الفيلسوف ينكر الحسن والقبح، وهو الذي بينهما أو بين حتى الإلزامات العقلية بطريقة جديدة. السيوري في شرح هذا المقطع يقول الفلاسفة يقولون بالحسن القبح بالعقل العملي، يعني العقل العملي هو الذي يدرك، وهذا ليس توجيها حقيقيا، لأن العقل يدرك سواء أدرك التكوينيات، الأمور المستقلة عن إرادتنا التي تبحث في الفلسفة والميتافيزيقا، أو يدرك الإلزامات التي لها علاقة باختيارنا والإرادة والعمل. نعم، الفلاسفة يقولون بالحسن والقبح. بالعكس، العدلية أخذوا هذه الأمور من الفلاسفة. المحقق الطوسي يقول: وللعدلية لهم أدلة سنشير إليها، والأولى إثباتها بالضرورة، يعني هنا الشهود العقلي. الله تعالى ملأ الحقيقة الإنسانية بهذه الأنوار وهذا الضياء، فالعقل يدرك هذه الإلزامات، نعم، بهذه الإلزامات يلتزم أو لا يلتزم، هذا شأنه. لماذا؟ لأنه مختار. المحقق الطوسي يقول: ضرورة مع الشهود عقلي، فهو يعاين تلك الإلزامات التي تشير إلى أو تحث تلزم بهذا الحسن أو هذا تبعد عن هذا القبح، لأن الاستدلال لابد من انتهائه إليها. خلينا نخرج من المتن إلى مسألة مهمة جدا في نظرية المعرفة القديمة والحديثة. تعرفون أنتم عندنا نظرية المعرفة نظريتان في المعرفة، قديمة كانت موجودة في السياق التاريخي، ثم أول من دونها هو جون لوك في كتابه المدخل إلى الفهم الإنسانية، إلى كانت وما بعد كانت. لكن في القرن العشرين ظهرت في أمريكا حركة في نظرية المعرفة، مصطلحات جديدة، إثارات جديدة، مسائل جديدة يصدق عليها أنها نظرية المعرفة الحديث. من المسائل المهمة في نظرية المعرفة الحديثة مناط صدق في القضايا. فعندنا مقاربات متعددة، عندنا نظرية الصدق الذي تبناها المسلمون والغرب إلى القرن العشرين، إلى الآن عندها أنصار وهي السائدة. نظرية الصدق يعني القضية لها مطابق واقعي، تطابقه تكون صادقة، لا تطابقه تكون كاذبة. فالقضية إذا قلت مثلا الثلج أبيض أو الثلج بارد، هذه القضية لها قدمان، قدم ذهني وهذه الحالة الذاتنية تنتمي إلى الإنسان، وقدم في الخارج وهذه هذا هو البعد الأونتولوجي. هذه القضية لا تتلألأ في ذهن الإنسان الثلج أبيض إلا إذا كان عندها قدما. القدم الذهني يعني هي تنتمي إلى أفق النفس الإنسانية، وهذا هو القدم الذاتاني نسبة إلى الذات، ذات الإنسان. وقدم خارجي يعني فيه واقعية خارجية تسمى الثلج، لهذه الخاصية البرودة أو البياض. هذه تسمى نظرية الصدق، نعم، theory of correspondence. وعندنا المقاربة أخرى تسمى نظرية الإنسجامية، لا تؤمن بنظرية الصدق، لا تنظر إلى هذا البعد الأنطولوجي والقدم الخارجي، تقول يكفينا الإنسجام بين القضايا. مثل هذا البازل، تمسك هذه القطع ترتبها حتى تظهر لك الصورة، سواء كانت هذه القطع ورقية أو خشبية أو حديدية، ما هم، تضع أنت هذه القطع بكيفية متناغمة ومتناسقة تظهر لك الصورة في نهاية المطاف. إذن كل قطعة متناغمة مع القطعة الأخرى، المجموع يأتي التناغم العام، تسمى هذه نظرية الإنسجامية أو مسألة الإنسجامية. أنا لا أؤمن بمسألة النظرية، كلمة نظرية كبيرة جدا، سأبينها إن شاء الله في محلها. وفي كذلك مسألة المنفعة البراغماتيك يعني الذرائعية، جون ديوي وبورس وويليام جيمس يقولون أن القضية صادقة إذا أدت إلى منفعة عملية. وفي كذلك مسألة الهوهوية، هوهوية يعني ليدونتيتي، هذه مبنى الفيلسوف مور وجون جاك برتراند روسل، وفيه طروحات أخرى ليست ذات قيمة كبيرة مثل هذه الأربعة: نظرية الصدق يعني مسألة الصدق، الإنسجامية، الذرائعية والمنفعية، والهوهوية. هنا يشير إلى ونظرية الصدق تقوم على المبنائية. المبنائية ما معنى؟ يعني عندنا واقعية خارجية مستقلة عن فهمنا، نعم، فالمعرفة لا تكون ذاتنية، تحكي واقع خارجي، هذه المبنائية. كيف أصل إلى الواقع الخارجي؟ يقولون عندنا قضايا نظرية يجب أن تعود إلى قضايا بديهية، هذه القضية البديهية تجعلنا دائما في اتصال مع الواقع الخارجي الذي هو خارج عن أفق الذهن. نعم، هذا هو المبنائية. فيقول لأن الاستدلال لابد من انتهائه، الاستدلال على المسألة أي مسألة كانت لابد من انتهاء هذا الاستدلال إلى الضرورة، يعني إلى الشهود. بدون قضايا شهودية لا يمكن الوصول إلى الواقع، ولا يمكن الوصول إلى اليقين. نعم، إلى اليقين. فالمحقق الطوسي يقول هذه الإلزامات أو التكاليف أو الوجوبات العقلية هي شهودية، وإذا عثرنا على مسألة في هذه الإلزامات أو الحسن والقبح ليست شهودية ضرورية بديهية، نحتاج إلى عملية استدلال توصلنا إلى اليقين. نعم. وأما الأدلة على المسألة. المحقق الطوسي في التجريد جاء به دليل، يقول لو لم يكن لو كان يبني على مبنى الأشاعرة، لو كان شرعيين لما حكم بهما من لا يقول بالشرع كالبراهمة. هذا دليل. نعم، ليس لأن البراهمة قالوا به فهو دليل، لا، نكشف من قول البراهمة بهذه الإلزامات أنها ماذا؟ شهودية. فذهاب البراهمة إلى هذا الأمر دليل على الشهود، نعم، إثباتا. أما البراهمة لماذا ذهبوا إلى هذا؟ لأنها شهودية، يعني البراهمة الشهود الذي جعلهم يؤمنون بهذه الإلزامات. ولكن أنا كيف أعرف أن البراهمة شاهدوا هذا الأمر؟ لأنهما أصرحوا بذلك، فاتفقنا نحن مع البراهمة في كون هذه الأمور شهودية. نعم، هذا دليل. وإذا كانت شرعية والبراهمة لا يؤمن حتى بالنبوة، لا يؤمنون بالنبوة، فكيف تكون شرعية؟ نعم، الدليل الذي ذكره المحقق الطوسي في التجريد وبينه العلامة الحلي في كشف المراد، هو يقول لو انتفي عقلا، لو لم يكن هذه الأمور الحسن والقبح والإلزامات العقلية أو الوجوبات العقلية، لو انتفي أو انتفيت عقلا انتفي شرعا. هو يركز هنا فقط على الحسن والقبح. لو انتفي يعني انتفى الحسن والقبح عقلا، لم يثبت عقلا، انتفي شرعا. نعم، عندنا نحو قاعد، عندنا قاعدة ذهبية هي أن الإلزامات الشرعية من وجوب وحرمة وهذه الأمور ألطاف تحت الأحكام العقلية، هذه هي الإلزامات العقلية، هذه الإلزامات العقلية ألطاف. فإذا انتفى الأصل ينتفي الفرع، لأن هذه التشريعات لا تأتي بالمصلحة بمجرد الجعل، لا، الجعل يتبع المصلحة فقط، غاية الأمر أنا لا أدرك هذه الأمور الذاتية، يعني هذه المصالح الشرع يأتي ويعينني من باب اللطف، من باب الرحمة، من باب الهداية، حتى تحقق الهداية، يقول في أمور ذاتية أنا أبينها بلسان الوحي حينها تسمى الشرعيات. نعم، الدليل الثالث يقول لو كان الحسن والقبح شرعيين فيجوز التعاكس. كيف؟ يعني الله تعالى قد يدخل النبي إلى جهنم ويدخل الشيطان إلى الجنة والشياطين إلى الجنة، يدخل أبا جهل أبا لهب إلى الجنة. تقول كيف؟ نقول هو تابع لإرادته، يعني إذا أدخل النبي إلى جهنم نعلم أن نؤمن بفعله، هذا حسن، فعل الله حسن. وإذا أدخل أبا جهل إلى الجنة لأنه فعله فهو حسن، كما عندك حق تناقش. لماذا؟ لأن الحسن تابع لمن؟ تابع لفعل الله تعالى، وهذا شنيع جدا، حتى هو لا يلتزم به. من يقول بالحسن والقبح الشرعيين لا يلتزم به، يقول هذا مستحيل، يدخل الله تعالى النبي جهنم، مستحيل، مستحيل حكم العقل، كلمة مستحيل حكم العقل، فرجع عن مبناه. نعم، هذه المسألة يجب أن نفهمها جيدا. إذن الشهود العقلي ما معنى؟ يعني هذه الحكمة الخالدة الصرمدية غامرت الإنسان، ملأت الإنسان، فهو إذا نضج ورشد يبصرها، يشاهدها. العقل الإنساني لا يوجد الإلزام، يدرك الإلزام. نعم، جيد. قال وسبب الاشتباه في الحكم اشتباه ما يتوقف عليه الحكم من تصورات معاني الألفاظ من المحكوم به والمحكوم عليه، ولا ينافي ذلك ضرورية الحكم. قد يشكل إنسان على المحقق الطوسي، تقول أنت تقول شهودية، والاختلاف ماذا تفعل به؟ مدرسة تسمى الإمامية، معتزلة، الأشاعرة، المجبرة، في اختلاف شديد في هذه المسألة. إلى الآن هذا الاختلاف سائد ومستمر. يقول في قاعدة يجب أن تفهمها جيدا، العلم يقسم، العلم الحصولي، العلم مطلقا يقسم إلى حضوري، فأنت مع الحقيقة الأونتولوجية مباشرة، فأنت في تماس مع الحقيقة، ما تحتاج إلى الصنع المفاهيمي والقضوي، هذا العلم الحضوري. مثل أنا الآن أشاهد الكاميرا، أنا الآن في اتصال أونتولوجي مع الكاميرا، اتصال خارجي مع الكاميرا، فلا أحتاج إلى توسط مفاهيم وقضايا. نعم، ففي حديثي معك أنت الآن أقول أنا أشاهد الكاميرا، هذا تأسيس قضوي لأجل التواصل. أما هذه العملية في تماسي مع الكاميرا، تماس مباشر مع وجود الكاميرا، بعد أنطولوجي. هذا هو العلم الحضوري. قسيمه من؟ العلم الحصولي يقسم إلى تصور وتصديق. يعني إذا كنا في غير القضايا التصديقية تصورات على أقسامها المتعددة بيناها، لا أدري بينتها أنا في الفصول النصرية أم لا. أقسام التصور متعددة هي 7 في تصوري: المفردات، صفة والموصوف، المضاف والمضاف إليه، الظرف، الجار والمجرور، جزء الشرطية، والقضية التي لا يصدق بها. نعم، يعني الوهابي يقول الإمام ليس بمعصوم، أو الإمام معصوم، يفهم القضية لكن لا يصدق بها، إذن بقيت في بعدها التصوري، لم تذهب إلى بعدها الواقع، يعني لم يصدق بها، لا يؤمن بواقعيتها. فالقضية التي لم يصدق بها يعني لا يؤمن بواقعيتها تبقى في بعد التصور. إذن التصورات 7: مفردات ساذجة، شجر، بقر، ماء، ذهب، صفة وموصوف، تفاحة اللذيذة، جملة ناقصة، الجر والمجرور في البيت، جملة ناقصة، كتاب علي، جملة ناقصة، أمام البيت، جملة ناقصة، إذا جاء نصر الله، جملة ناقصة، الإمام معصوم عند الوهابي أو عند الملحد أو عند الرافض للإمامة، تبقى في بعدها التصور. هذه كلها مفردات تصور. إذا كنا في دائرة القضية وهذه القضية تحكي واقعا، واقعا من الواقعات، وصدقنا بهذا الواقع، يعني أذعنا بمطابق هذه القضية، محكي هذه القضية، متعلق هذه القضية، الواقع الخارجي الذي تحكيه، صارت القضية باب التصديق. والتصديق ينقسم إلى قسمين: تصديق بديهي، تصديق نظري. تصديق نظري نحتاج إلى عملية توجيه معرفي، استدلالات. التصديقات البديهية تنقسم إلى قسمين: بديهية في التصور في المحمول والموضوع، يعني في بعدها التصوري، بديهية، لا نظرية. نعم، نظرية قد تكون في بعدها التصوري، يعني التصديقات البديهية، قد تكون تصوراتها بديهية، قد تكون تصوراتها ماذا؟ نظرية. إن أنا وقفت أين؟ وقفت في تصور الموضوع المحمول. أعيد التقسيم حتى لا يتشوش ذهنك الشريف. العلم إما أنا أتعامل مباشرة مع البعد الأنطولوجي، يعني الواقعي، أنا الآن في تماس مع الكاميرا الآن، هذا علم حضوري. إذا كنت في دائرة المفاهيم والقضايا حتى أتواصل معك معرفيا، هنا علم حصولي، ارتقيت إلى المفاهيم والقضايا، لست في تماس مباشر مع الأنطولوجيا، في تماس من خلال من؟ من خلال المفاهيم والقضايا. العلم حصولي يعني علم المفاهيم ينقسم إلى تصور وتصديق. تصور بينت أقسامه كلها، يبقى ماذا؟ التصديق. التصديق ينقسم إلى قسمين: تصديق الموضوع المحمول بديهيان، أو التصديق ينقسم إلى بديهي ونظري. البديهي تصور المحمول والموضوع، بديهي تصور الموضوع والمحمول النظري. نعم، والتصديق النظري الذي يحتاج إلى دليل. المحقق الطوسي يقول قد تكون عندنا قضية بديهية ضرورية شهودية، إلا أننا نقف أين؟ نقف في فهم المحمول والموضوع، الموضوع نظري والمحمول نظري، نقف بمجرد أن نشرح للمخاطب معنى المحمول ومعنى الموضوع يذعن بالقضية ويراها بادية. هذا هو قوله: وسبب الاشتباه في الحكم، الحكم يعني في القضايا، لأن الحكم دائما يولد القضايا. الحكم أين يدرس؟ في علم النفس الفلسفي أو علم النفس العقلي، العلم المهجور مع الأسف الشديد، من أروع العلوم، من أروع العلوم، يدرس العمليات الذهنية الفكرية. الحكم من مسائل علم النفس العقلي، عملية ذهنية يقوم بها الإنسان في أفق ذهنه، يربط بين الموضوع والمحمول لتوافق بين الموضوع والمحمول، تسمى حيثية الاشتراك. باعتبار أن الموضوع قبل الربط والمحمول قبل الربط كان منفصلين، يعني فيه جهة اختلاف. إذن الحمل هو إسناد، يعني عملية إسنادية، إسناد المحمول للموضوع للتوافق، يعني حيثية الاشتراك. ومن قبل كان الموضوع منفصلا عن المحمول، والمحمول كان منفصلا عن الموضوع، إذن جهة الاختلاف من الأول كانت موجودة. إذن الحكم في مدرستنا يقول إسناد شيء إلى شيء بجهة اشتراك وجهة اختلاف. في علم النفس العقلي يقول عملية ذهنية تربط المحمول بالموضوع للتوافق، توافق يعني حيثية اشتراك، حتما فيه حيثية اختلاف وإلا لا يتم الحمل. نحن في دائرة التحصيل الحاصل، الإنسان إنسان، هذا حمل مسامحة، إن ما في حيثية اختلاف. وسبب الاشتباه في الحكم، الآن بينا الحكم، تقول لي شيخنا هذه عملية ذهنية، نتاجها ما هو؟ نتاجها هي القضايا. كلما كان هناك حكم عملية رابطة نتحصل على قضية متشكلة من موضوع ومحمول ونسبة، النسبة سبب هذه العملية الذهنية التي رابطت بين الموضوع والمحمول. وسبب الاشتباه في الحكم، اشتباه سبب مبتدأ، اشتباه خبر، اشتباه ما يتوقف عليه الحكم، يعني هذه العملية، من تصورات معاني الألفاظ من المحكوم به يعني المحمول والمحكوم عليه يعني الموضوع، ولا ينافي ذلك ضرورة الحكم. نعم، يعني قد تكون القضية تصديقية ضرورية، إلا أن الموضوع نظري، المحمول نظري، يحتاج الموضوع إلى تحليل تعريفي ويحتاج المحمول إلى تحليل تعريفنا. أقول تحليل لأنه لا يستدل على التصورات، لأن الضروري هو الذي إذا حصل تصور الطرفين حصل الحكم. حصل الحكم هذه فيها شوية مسامحة. هذا الإنسان ليس له الواقع الذي أنا أشاهده بالشهود، أريد أن أقول له هذا الواقع من خلال تركيب قضوي، تركيب قضوي، أقول النار محرقة، هو لا يعاين النار محرقة حتى يضع يده ويتأكد من الإحراق. نعم، هو في منطقة أصلا النار نادرة في القطب الشمالي، فأقول له النار محرقة، فهو ينعقد في ذهنه هذا التركيب من خلال هذا التواصل المعرفي: النار محرقة، النار موضوع، محرقة محمول، أنا ربطت بين الإحراق والنار، ثم تشكل هذا التركيب القضوي النار محرقة، وهو في القطب الشمالي. فيقول النار ما هي؟ الإحراق ما هي؟ أنا أقول له النار هذه هي، اشرح له النار، اشرح له الإحراق، يقول واضحة جدا هذه. بمجرد أن يفهم ما معنى النار ويفهم ما معنى الإحراق يذعن بهذه هذه النسبة. نعم، فهو يذعن بالقضية، يذعن بالقضية، وننسب هذا الإذعان القضوي إلى الإذعان بالحكم. الحكم هو لا يذعن به لأنه عملية خارجية في أفق الذهن، هو يذعن بالقضايا، قضايا الحصولية، قضايا الكلية، أما العملية في ذهني خاصة بأنا. ثم هو قد يمارس حكما جديدا، يقول هذه النار المحرقة النار لا تلمس لأنها تسبب الألم، هو يشكل حكما في أفق نفسه، أنا هذا الحكم لا أراه ولا أذعن به لأنه خاصية له وفي ذهنه. لكن إذا هو مارس هذا الحكم، يعني ربط بين النار والمس، قال النار ليس تلمس، يعني قضية سلبية، فتنعقد في ذهني هذه القضية، النار لا تلمس لأنها تؤذي، يعني حتى يعللها هو، لأنها تؤذي تقطع الأوصال. فأنا انعقدت في ذهني قضية جديدة، النار ليست تلمس أو لا تلمس، فهذا أنا لم أذعن بحكمه، حكم عملية خارجية في ذهنه، أذعن بنتاج هذا الحكم أو القضية، النار لا تلمس. هذه الأمور دقيقة جدا، يجب أن نتقنها، لأن البناء أننا نؤسس للأستاذ، نعم، يتعامل مع النصوص باجتهاد وبعمق علمي، عمق علمنا. ولا ينافي ذلك، يعني إذا جهنا المعنى المحمول وجهنا معنى المحكوم، معنى الموضوع المحكوم عليه، ولا ينافي ذلك ضرورية الحكم، قد يكون الحكم ضروريا شهوديا، نعم، لأن تعليل، لأن الضروري هو الذي إذا حصل تصور الطرفين، حصل تصور الطرفين من هذا الذي يسكن في القطب الشمالي، حصل الحكم، حصل الحكم، أحسن الأوقات حصل الإذعان بالقضية، لأن الحكم عملية نفسية في داخلي أنا، أو هو كذلك يمارس الحكم. إذن حصل الحكم مجاز، يعني حصل الإذعان بمتعلق الحكم. ما هو متعلق الحكم؟ القضية، أذعن بأن النار محرقة من غير حاجة إلى واسطة، لأن هذه هي خاصية من؟ خاصية البديهي، من غير حاجة إلى واسطة خارجية لأجل الحكم، بل لأجل التصورات، نعم، لأجل التصورات. لكن هذا من غير حاجة إلى واسطة خارجية، أنت ما تحتاج تأتيله بالنار الواقعية الخارجية ثم يضع يده فيرى الإحراق، لا، بالشهود، لا، ما يحتاج. لكن هل هذه القضايا ليس لها علاقة بالخارج؟ لا، منبعها الخارج، هذا هو مبنانا، هذه نظرية الصدق، هذه المبنائية. صدقوني لولا الخوف من الخروج عن المتن وتطول بين المسافة، أبين لكم المبنائية بطريقة رائعة جدا، ونظرية الصدق كذلك بطريقة رائعة جدا، تنفعكم كثير، إن هذه خلفيات للأستاذ، خلفيات للأستاذ. وما حل النزاع كذلك، يعني لماذا هذا الشخص لا يدرك بهذه، لا يدرك ضرورة هذه الإلزامات، الإلزامات العقلية، نعم، يقول كذلك لأنه التصورات غير واضحة عنده، لا يتصور ما معنى الحوس، ما معنى القبح، ما معنى الفعل الاختياري، ما معنى الإلزام، ما معنى العقلية، وهكذا، نعم. ومن غير حاجة إلى واسطة لأجل الحكم، بل لأجل التصور. وما حل النزاع كذلك، فإن من تصور حقيقة الحسن وحقيقة القبح حاكم، حاكم يعني أذعن، حاكم يعني أذعن بنفرة العقل من ترك الأول وفعل الثاني. بنفرة العقل، هذه هذا مبنى المحقق الطوسي، يعني ميلاك حسن الفعل أو ميلاك قبح الفعل هو تنفر العقلاء، أو العقلاء يرتاحون، يحسنون، يثمنون هذا الفعل. لا، هذا ليس هو المبنى الصحيح، لا، هو يشاهد تلك الإلزامات، الآن أنت تشاهد هذه الإلزامات بر الوالدين، فأنت إذا صادفك هذه الممارسة القبيحة، إنسان يهين والديه، أنت تتنفر. لماذا تتنفر؟ لأنه خالف ضياء إلهي في باطنه يقول له يجب عليك بر الوالدين. لهذه المخالفة وهذا القبح الذي ارتكبه أنت تتنفر. إذن التنفر نتاج للقبح الواقعي. إذا رأيت إنسانا يبر الوالدين أنت تثمن فعله وترتاح نفسيا وتتعاطف معه. هذا التعاطف وهذه الراحة وهذا التثمين والتحسين نتاجهما لأنه أدى حقيقة واقعية، هذا هو الذاتي، أدى حسنا واقعيا ذاتيا. إذن النفرة والراحة النفسية والتعاطف والتحسين والتثمين أو التقبيح هذه نتاج لأمر واقعي، لأمر واقعي. هكذا يجب أن نفهم هذه المسألة. فإن من تصور حقيقة الحسن والقبح حكم بنفرة العقل من ترك الأول يعني الحس وفعل الثاني فعل القبيح من غير توقف على أمر آخر مباشرة، هذا هو الشهود. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.